السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المربي الفاضل الأستاذ إسماعيل يونس الشواهنة أبو يونس، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، كنت تتحدث عن زميلك الفرنسي أو
هذا فرنسوا دكتور بعثته السوربون، جامعة السوربون، ليكتب رسالة عن سكان الجزر في الوطن العربي، كيف عايشوا، كيف نمط حياتهم الاجتماعي، كيف بفكروا، كيف عاداتهم، كيف بتزوجوا، كيف بأكلوا، كيف. فبدأ من طنجة في المغرب ومر على شمال أفريقيا كله وعلى مصر، وبعدين أجى على الخليج. أول ما بدأ في الكويت، في الكويت حطوه في جامعة الكويت، وهو سمع أنه في الكويت في جزيرة مسكونة، كان جزيرة فيلك اللي أنا كنت أدرس فيها.
نعم.
الكويت فيها حوالي 6-7 جزر غير مسكونة، ما في إلا فيلك مسكونة. فهم فيلك اعتبروها متأخرة على الكويت، كان فيها لاشات خشب تروح تقعد حوالي 3 ساعات في البحر وفيش فيها سيارات، فبدهم مش يخلوه يروح على الجزيرة، بدهم خلوه في مدينة الكويت. مدينة الكويت حديثة وفي سيارات وكذا، فحطوه في سكن محترم ومكيف في ثانوية الشويخ اللي صارت فيما بعد جامعة الكويت الثانوية هذه. وكل ما أقول لهم بدي أطلع فيلك أقولوا طيب عجلوا فيه علشان إيش مطمت الكلام ما خلوا روح. فهم هو بحكي لي بقول لي أنا قلت أنا يعني ظني محشور بس أكل وأشرب. فقال أنا طلعت من السكن ورحت سألت أهل البلد، قلت لهم في جزيرة اسمها فيلك، قالوا لي قال قلت لهم فيها ناس، قالوا فيها ناس مسكون من زمن إسكندر. قال لهم لناس، قال لهم ممكن تدلني كيف بيروحوا على الركا، قال له بتاخذ تاكسي من الشارع، تاكسي اجره، وبتقول له وصلني الى المينا اللي بودي الى فيلكا عند قصر السيف. قصر السيف قصر الامير تبع الكويت عبد الله السالم، اول امير عند قصر السيف. ففعلا ركب من قصر السيف واجى فيلكا واجى على المدرسه. من المدرسه هناك اتصل في وزاره السياحه والداخليه، ما اعرف يعني دائره حكوميه، قال لهم أنا الآن موجود في جزيرة فيلك اللي أنتم من كذا يوم أنا بطالب فيكم تودون عليها وبتأجلوا فيها. قالوا طيب خليك في جزيرة في روح على المدرسة، المدرسة فيها سكن وإحنا بنوصي المدير والمدرسين أنهم يتعاملوا معك عبين إحنا ما نجيب لك ضروريات الحياة. إحنا كنا ندرس مسائي، فكان هو ماخذ دورة اللغة الإنجليزية في لندن قبل ما يجي على الكويت، وأنا مدرس إنجليزي. صرنا نحكي أنا وياه مع بعض، أعجبني وأعجبته لما عرف إنه أنا من أصل فلسطيني، فعزمته على البيت عندي. أنا كنا طابخين أفريقي وقدمته عشاء أفريقي، قلت له هذا من فلسطين. قال مين هذا؟ قلت له هذا شو اسمه أفريقي، هذا من فلسطين، عندنا احنا بنعملها وشاطرين فيها. قال لي صار يضحك، قال لي أنت فلسطيني؟ قلت أنا فلسطيني. وأنتوا يا أوروبا أنتوا ظلمة. قال ليش؟ قلت له ساعدت اللي هو طردونا من بلادنا، أنا الآن بعيش في الكويت في الصحراء في الحر وفي الرطوبة، وبلدي الآن بعيش فيها اليهود اللي يجون من أوروبا ومن برازيل ومن أفريقيا ومن كل بلاد العالم. ليش عملتوا هيك أنتوا؟ قال أنا بقول لك ليش عملنا هيك. قلت له أتفضل.
نعم.
بهمك هذا الكلام؟
أي طبعا.
شاهد. قال إحنا في أوروبا علماء النفس ورجال الدين بدأوا يفكروا هالمذابح اللي كانت تصير بين دول ذات دين واحد مسيحي، منها فرنسا وبريطانيا. حرب دامت أحد الحروب بين بريطانيا وفرنسا دامت 100 سنة.
نعم.
فبدأوا يفكروا طيب ليش هذه الحرب 100 سنة؟ فوجدوا في عائلة بريطانية غنية، عائلة يهودية في بريطانيا غنية وعائلة يهودية غنية في فرنسا. هذول العائلات بزودوا كل حكومة بالمال مشان تغذى الحرب، والحرب متبادلة 100 سنة اللي معروفة في درس تاريخ أوروبا، حرب الوردتين معروفة، ومنها حروب كثيرة ومشاكل كثيرة على الحدود كانت تصيب بين الدول الأوروبية. وجدوا إنه كل سببها اليهود. فقال إحنا كنا ما بنتوحد في أوروبا ولا بصيرنا شان ولا بتبعد عن الحروب إلا إذا خرجنا طردنا اليهود من بلادنا. قال إحنا طبعا منقدرش نطرد اليهود من بلادنا إلا إذا كان لهم مكان أو دولة يروحوا له. بيقول لسوء حظكم كان المكان المناسب لليهود اللي هم طلبوه بدهم إياه فلسطين. وضع الدول العربية في ذاك الوقت بعد الحرب في أثناء الحرب العالمية، لأنه وعد بالفور في آخر الحرب العالمية الأولى في 1912-1917، وضع الدول العربية خارجة من تركيا، بلاد مقسمة وظائفين، والناس معظمها جاهلة وغير متعلمة وضعفاء اقتصاديا، فكان أحسن مكان كانت بلد تكون فلسطين. فإحنا ما بنساعد اليهود محبة في اليهود، ولكن إحنا بنساعد اليهود مشان نتخلص من شرهم. وقال أجيب لك مثال على فرنسا نفسها، قال إحنا عندنا 250 ألف يهودي في فرنسا. اليهود في ذاك الوقت لما حكيت معه بكل عدد سكان فرنسا حوالي 50 مليون، بقول لي قد تستغرب إذا قلت لك إن 250 ألف يهودي ماكلين ال 50 مليون فرنسي ومضاربين عنهم. بقول له كيف؟ قال لي الإعلام كله فيديوهم، رأس المال الربوي كله فيديوهم، السينمات دول يعني السينمات فيديوهم، المصانع الدخان ومصانع المسكرات اللي هي بتتلف الشباب كلها أصحاب يهود، الجرائد كلها أصحاب يهود. قال لي وبيظهروش، قال لي الجرائد بكتبوا في فرنسيين لكن اللي بصرف عليها من الخلف يهود. فقال احنا يعني طردنا اليهود او بنساعد اليهود يجوا على بلادكم بزنة. ان شاء الله تكونهم دولة في جهنم انهم يبعدوا عنا. هذا الكلام اللي سمعته طيب من هذا الدكتور.
طيب عمي، يعني انتو ما ادركتوا او ما وعيتوا الخطر الصهيوني على فلسطين اثناء وجودكم في فلسطين؟
لا، احنا بالنسبه لنا احنا يعني كلهم محرثين ورعيان، ما في حد متعلم منهم. بعرفش الا اذا كان في المدن هالدكاتره المتعلمين اللي كانوا الفوا ويكتبوا اكيد ادركوا علماء الدين. لكن مثلا لما كنا انا ابوي حراث وعمي راعي وذاك ما يعني مثلا انا لما شفت اليهود اجي بدي مستلم مخرج في شهر اجونا في شهر 4 في الاول.
طب راح نجي لها.
لا انا اقول لك، انا سالت ابوي انه ليش بيعملوا هذول قاعدين بحطوا في حجار
بحطوا
إشارات بيضة جنب البيوت من بلدنا واربع عند البيادر. بقول له شو بسوا هذول؟ لا بقول له هذه سياسية أبوي، والله ما بعرف شو بسوا أبوي وكيس علي.
طيب عمي، قرار التقسيم سمعتوا فيه؟
قرار التقسيم سمعنا فيه بعد ما كبرنا طبعا.
لا قبل، يعني أثناء النكبة يعني. لا. قبل النكبة ما كنت تسمع قرار التقسيم؟ لا. ولا أهلك وعمي سمعوا؟
ولا شيء، ما فيش لا جرائد ولا يعني. أنا أخذت مثلا سيدي كان من أغنياء الشواني في ذاك الوقت، هو كان لا يقرأ بس بيختم لأنه كان مختار زمن أتراك، بيختم معلمين وعلى توقيع اسمه. وكان أمامي خمسة ولا واحد منهم دخل المدرسة مع أنه كان من أغنى أغنياء الشواني، ما كان فيه علم، كان اللي بده يتعلم بتروح على مدينة معلم، وكانوا فلاحين وطاعين أراضي، ما كانش حدا يودي.
طبعا ما كان يجيكم مثلا الناس من هالأسماء الشخصيات الوطنية الفلسطينية، الرموز الفلسطينية اللي اشتغلوا في العمل السياسي والوطني، ما يجوا مثلا نبهوا الناس للخطر الصهيوني؟ ما حاولوا عبؤوهم تعبئة في اتجاه
اللي بده يعني انت علشان تثقف الناس بده يكون عندك وسائل اعلام. ايش كانت وسائل اعلام اذا كان انسان لا يقرأ ولا يكتب؟ يعني ما بعرف شيء اسمه جرائد اللي هي بتنشر، وسائل مسموعة، راديو كان ما في، حكيت لك ما في، كان في خريش كلها إلا راديو الشيخ توفيق أبو كشك، وما طول لأنه ترك خريش وراح عند أخوه الشيخ شاكر في تركيا. ففيش تلفزيون طبعا والحاجات هذه ما كانتش موجودة. فمنين بدك تعلم من الناس؟ منين بدك تثقفهم إلا إذا كان شيخ في خطمة مسجد أو مثلا حادي في الأعراس واحد يغني أغاني وطنية أو كذا. أما إنه إعلام بمعنى إعلام ما حدا كان يعرف يعني.
طيب حجي، كان في مظاهر للتحيز البريطاني مع اليهود أكثر من العرب، بمعنى يعني إنه إذا ضبط مثلا أسلحة أو ذخيرة مع العرب، هل كان في فرق في ال؟
طبعا كان ممنوع على الفلسطيني يحمل حتى السكين، هذا السكين الفقاسي البثري، هذا يعتبر من الأسلحة الممنوعة. كانوا يجوا من وقت لآخر طوقوا البلد، وأنا شفت هذا بعيني.
لا.
تفتيش عن أسلحة، يجيهم تقرير أنه في كفر ثلث مثلا في خرطوش، ولا في واحد عنده بندقية إنجليزية ولا ألمانية، يطوقوا البلد كلها ويكون معهم أسماء وفتشوا البيوت وفتشوا بين محلات التبن ومحلات هذا مشان برودي ولا خرطوش. اليهود هذا الكلام ما كان يصير عندهم، ما كان إطلاقا ولا حتى تشبتهم. وكانوا كلهم، كنا احنا في الحرب العالمية الثانية كل واحد منهم روح على بيته بسلاحه. وهذا زي ما حكى لي شو اسمه روبنسون اللي كان في السفارة البريطانية في عمان، قال أنا لما كان هو ملحق في السفارة في القنصلية البريطانية في حيفا، بقول أنا كنت أعرف إن اليهود عندهم مصانع أسلحة تحت الأرض في الوقت أنتم كنتوا ما كنتوا تعرفوا هذا الكلام. ولما خرجت بريطانيا في 1945 كان الدولة قائمة بكل أجهزتها، كل الوزارات قائمة بس تحت الأرض رأسا ثلاث فوق الأرض، يعني أعلنت كانت مخفية في الأول يعني. هاي بقصد تحت الأرض يعني مخفية.
طب سمعت عمي بالكونت برنادوت؟
الكونت برنادوت طبعا هذا اللي شو اسمه أعطى في التقرار التقسيم طلع النقب للعرب لأنه فيش ولا مستعمرة يهودية فيه، وبعدين النقب يشكل ثلث مساحة فلسطين. فاليهود ما بدهم ما برضو ما فيه لأنه النقب هذا له مستقبل لأنه ثلث مساحة فلسطين في النقب. فعشان طلعوا في قرار التقسيم طلعوا ضمن المنطقة العربية كلهم هذه في سكان ومعظمهم من البدو الفلسطينيين ما في ولا مستعمرة يهودية. فما عجبهم هذا الكلام قتلوا اللي هو كنت برنادوت اللي هو شو اسمه كنت عندهم في السويد يعني لقب زي أمير أو كذا يعني من العائلات الكبيرة وسويدي قتلوا.
طيب عمي قبل احتلال القرية والدفاع عنها هل يعني حصلتم على أسلحة للدفاع عن القرية ولا يعني ما فكرتوا بال...
لا أنا أهدى لما كان العراقيين موجودين في منطقتنا كان خط الدفاع غربي.
أنا قصدي عمي قبل يعني أنتوا لما صرتوا تشعروا أنه هناك خطر هناك في مناوشات هل فكرتوا اشتروا أسلحة؟
نعم فكرنا.
أولا البريطانيين أعطوكوا أسلحة؟
لا لا
أبدا
بريطانيا تعطي أسلحة.
طيب من وين من وين
بتطاردنا على سكين بدها تعطينا أسلحة؟
من وين عمي تشتروا أسلحة أو من اشتريتوا أسلحة؟
ما أدري أنا شرع عمي إحنا كان عندنا في خريش عند قريبنا بندقية وخرطوش بس هاي اللي كان
في خريش بس بندقية وخرطوش
بس
لمين هذول عمي؟
هذه لعمي عمي أبو جميل اشترى بندقية إنجليزية شرى ب 45 دينار فلسطيني 45 جنيه فلسطيني والجنيه في ذاك الوقت
جنيه
في الأربعينات كان بسوة لأنه كانت العملة نادرة قليلة أثناء الحرب وأولاد عمي عبد الله أولاد عم أبوي محمود وعلي شروا خرطوش اثنين بالتعاون مع بعض.
طب دار عود عمي عندك معلومات إنه اشتروا
عودي ما بعرف عودي ما بعرف أنا بعني عن قريب كان عندنا خرطوش أنا برودي.
طب في حد ذهب من أبناء قريتك عمي لسوريا للأردن لمصر عشان يشتري سلاح؟
لا اللي راحوا كانوا على مستوى كبير اللي راحوا عبد القادر حسين وجماعته الجهاد المقدس اما احنا هنا على مستوى الاعمال.
طب صار عندكم جهاد مقدس عمي انتم
منطقتنا ما ادري اذا كان في حد في الجهاد المقدس.
نعم. طب ما كان يجيكم تجار اسلحه على القريه حجي؟
ما لا اذكر
ما تتذكر
كنت صغير ما بعرف.
طيب هذه البندقيه والخرطوش كيف وفر المال لشراء عمي وانت حضرتك تعذر تحكي انه غالي كان السلاح
غالي بس تعرف اللي عنده دواب عنده قمح عنده حبوب عنده يعني عندنا مش يعني لما يكون هم اربع اخوه او خمس اخوه وابوهم موجود وحالتهم اقتصاديا منيحه كانت يعني مش صعب عليهم يدبروا 45 دينار 45 جنيه فلسطيني بندقية واحد شرف.
نعم. طيب عمي هذا كل ما امتلكتوه من أسلحة في خريش حسب معلوماتك؟
حسب معلوماتي بالنسبة لنا احنا جماعتنا بس ما عارف في عودي من في البلد من الجنوب هم احنا البلد مائل يميل احنا في الشمال الأرض واطي منطقتنا كل ما رحت للجنوب الأرض ترتفع عمي فوق ما بعرف إذا كان عندهم
أكيد. طيب عمي أهل كفر تلت برضو اشتروا أسلحة حسب معلوماتك؟
ما عندك
طيب حجي تتذكر امتى اشتروا السلاح او امتى وصل السلاح لهم؟ امتى اشتروا السلاح لحوزتهم يعني؟
لما بعد ما اجوا الجيش العراقي في منطقتنا منطقه جلجوليا وكفر قاسم وكفر بره هذه اللي هم غربي اللي هم شرق كان حدهم لسكه الحديد شرق سكه الحديد كانوا يحطوا حراسات فمروا على الكرة وفرضوا على كل عائلة قطعة سلاح كل أربع خمس إخوة أنتوا لازم يكون عندكم بندقية ولازم ليليا واحد يجي يساعد الجيش العراقي يحرس فأعمامي إحنا الأربعة أو نشتروا بندقية هذه واشتروا خرطوش أكيد بقية العائلات في الكرة الثانية نفس الشيء عنده فكان كل إحنا كل يوم واحد من هذول لازم يأخذ هالبندقية على كتفه كنا نشوفهم يوم من العصر يطلع ويقول أنا رايح عرس العراقية مرات العراقيين يطلبوا منهم يجيبوا معهم أكل من أكل الفلسطينيين، يجيبوا خبز طابون، يجيبوا بصل، يجيبوا زيتون، يجيبوا كذا، ويقولوا إحنا نعطيكم لحم وتمن، تمن عند العراقيين يعني الرز.
طب عمي، دربوا الشباب على السلاح أو كان في مدرب مثلا يدربهم؟
ما بعرف.
ما أجاكم مدرب على القرية؟
أبدا ما شفت. بعدين أنا في الآخر لما صار حرس سلطاني في زمن الأردن.
لا أنا قصدي قبل.
لا قبل لا ما أنا.
طيب كان في خطة للدفاع عن القرية حج ولا هيك عن المسار؟
الناس على الوصل بعد ما سحب العراقيين أصبحنا إحنا بدون راعي. كان طيب. أول ملك نوع الجيش العراقي ولما سحب الجيش العراقي في 1949 أصبحنا بدون راعي.
طيب عمي، كان في ثوار أجوكم خارج القرية حتى يساعدوكم؟
ومصرش حرب علينا يساعدوك.
طيب جيش الإنقاذ عمي إجاك ولا؟
جيش الإنقاذ منا قبل العراقيين. قبل دخول الجيش العراقيين كان في جلجولي أنا شفتهم نقطة من جيش الإنقاذ، كانوا مميزين لهم لباس غير، كان يلبسوا حتى خضرة جيش الإنقاذ، وحتى خضرة وعقار، كانوا كل هذول جيش الإنقاذ، وكانوا كل هذول التابعين أو بالتعاون مع جيش مع الجهاد المقدس، بس هم كانوا يسموهم جيش الإنقاذ هذول قبل ما يجي الجيش العراقي. لما أجى الجيش العراقي منطقتنا انسحب كل هذول، ما بعرف وين راحوا. هما في الأصل كانوا تابعين للكوكجي في شمال فلسطين اللبناني، بس ما بعرف يعني كان حد من عند الجولي بعدين اختفوا لما أجى الجيش العراقي.
طب كانوا يجوا لعندكم على القرية عمي هذا الجيش جيش الإنقاذ؟
لا لا،
أسلحتهم عمي كانت أسلحة فردية ولا؟
فردي بنادق عادي، كلها بنادق إنجليزي وألماني، إنجليزي أكثر شيء فرنسي، إنجليزي فرنسي.
طيب يعني حسيت إنه أعدادهم كبيرة أو كثيرة ولا شوية حج؟
قليل نسبيا، أنا كنا نشوفهم يعني على أصابع اللي نشوف، مش هن العدد الكبير.
طب معهم سيارات خيل مشي على الأقدام؟
لا مش خيل، أنا شفتهم أنا ما أدري كان معهم سيارات ولا، كنا نشوفهم إحنا أحيانا يجوا على البلد يطلبوا أشخاص معينين مشان يدلوهم على الطرق أو على يعني وين يكذوا حاجات منين يشتروا كذا، يكونوا في وسط البلد يعني ماشيين مشي أشوفهم. لكن ما
طب كيف تعاونكم معهم حج؟ يعني عاونتوهم بالأكل بالشرب
احنا أخلش مشوش ولا شيء. أنا لأني كنت أدرس في جلجولي، جلجولي للغرب أقرب إلى الخطوط الأمامية، أقرب لمواجهة اليهود. فكنت أشوفه، كنت أشوف، ما أنا كنت طالب صغير في الثالث بداية، شو بدي أتعاون معهم؟ بعرف جلجولي كان يتعاون معهم أكيد، لأن هم كان مقرهم في جلجولي هذول. ومرة إحنا شفناهم مسكين شخص بضربوا فيه في الشارع، اسمه كذا المصري، بس ما نعرف الاسم الأول له. فأنا وإحنا صغار كنا في ثالث بداية، فبقول لهم أنا بقول لواحد يعني حرام ليش بضربوا فيه هذا؟ لا بقول لي الله يحرم جلده عليه، هذا شو اسمه، هذا جسوس لليهود، مسكوه بخابر اليهود أو بتصرف اليهود. بس هذا شفته كنا صغار في ثالث بداية كنا.
طيب حجي، حضرتك تحدثت عن الجيش العراقي. هل الجيش العراقي تمركز يعني في القرية ولا حول؟
لا، الجيش العراقي كان قيادته في كفر قاسم.
نعم،
بقيادة كان عبد الكريم قاسم اللي فيما بعد قام بثورة في العراق في 14/7/58. عبد الكريم قاسم هو في السلامات، هذا كان بقيادته كل من عند طول كريم حتى كفر قاسم، هذا المثلث هذا كان كل قيادته تحت قيادته في كفر قاسم.
عبد السلام عارف كان معه؟
عبد السلام عارف ما بعرف، ما سمعت عنه إلا في الثورة. بس عبد الكريم قاسم كان في كان معه ضابط في ضابط أصغر منه اسمه عزت. مرة اليهود دخلوا عملوا عملية في جلجولي، نسفوا بيت أو بيتين، وكان هناك في جنود عراقيين، ونزل عبد الكريم قاسم بنفسه وأهل البلد اللي كانوا يحرسوا مع العراقيين، بقولوا بدأ يضرب في عزت كان المدرس زي مدرس بضرب طالب، بقول مع كان ثلاث نجم نقيب، وبدأ يضرب فيه وسب عليه وكله كيف اليهود بفوتوا عليكم بين السبيت في المنطقة اللي انت فيها، بقوله كان يضربوا كل ما يضربوا وكل أمرك سيدي أمرك سيدي كل ما يضربوا وكل أمرك سيدي. هذا عن عبد الكريم قاسم،
كان عزت يقولهم أمر سيدي.
يضربوا هذاك الكف وكل سب عليه بسبات، أنا ما أذكرها حاليا، أنا ما بحبش أذكرها لأنها من السير تحت كلها شايف، فيسبوا ويضربوا وكله أمر سيدي، كله كيف اليهود بفوتوا عليكم بنسفوا مركز أو
قصدك إنه عبد الكريم قاسم اللي كان يضربون.
عبد الكريم قاسم كان أعلى. عبد قاسم كان يمكن في ذاك الوقت مش عارف كان زعيم كان أو كان برتبة عالية.
طيب حسب معلوماتك عامة شو أسلحتهم كانت الجيش العراقي؟
كان مشهورين بالمدفعية الجيش العراقي. كانوا مدفعية عندهم مدفعية جيدة. وبنادق إنجليزي كلهم، كل سلاح الجيش العراقي كان من إنجليزي لأنهم كان تبع بريطانيا في يوم من الأيام، كلها سلاح إنجليزي. لكن الجيش العراقي معروف عنه إنه مشهور كان بالمدفعية. ولو كان الجيش العراقي في ذاك الوقت حازم كان ما كان دمر يعني منطقتنا إحنا. كان لما يصير أي معركة لما يبدأ يضربوا بالمدفعية كانت يسكتوا كل النيران اليهودية. اليهود في الأول كانت أسلحتهم بسيطة، كانوا حطوا أكياس رمل في سيارة شحن، أكياس رمل وترجع السيارة لورا وحاطين طلقات فتحات بين أكياس الرمل حاطين منها فوزاب الشاشة، يعني المدرعات هذه ما كانتش عندهم في الأول. فلو كان الجيش العراقي جاد فعلا في حرب اليهود، ولذلك الجيش العراقي قبل ما ينسحب لما عمل حفلة ودع فيه مخاطير المنطقة اللي هو كان سيطر عليها، خريش وكفر برا وكفر قاسم والجندولي، دعا المخاطير وقال لهم احنا بدنا ننسحب، وعمل حفل وداع لهم وبدأوا كلهم يمدحوا في الجيش العراقي. وكان عبد الكريم قاسم بهدلهم سب عليهم وقال لهم آسف انه انتم خطير، انتم كلكم منافقين، احنا الجيش العراقي جينا مشان نحرركم فلسطين، ما رجعنا منها ولا سنتي، بالعكس اللي هو قاعدين بيحتلوا ما بدناش نطلعهم لانه بيجينا ماكو اوامر.
يعني عمي القرار السياسي كان مخالف لرغبه عبد الكريم قاسم.
المهم هذا اللي صار. حسب ما كنا نسمع من الكبار، طبعا انا كنت ذاك الوقت صغير بس كنا نسمع من الكبار انه هيك كلهم.
طبعا عمي كنتوا تساعدوهم في الاكل في الشرب في
الجيش العراقي؟ كان هو يطعم، كان الجيش العراقي مشهور بالغنى بالرفاهي، ملابسهم نظيفه وكانوا يلبسوا فيصليه على راسه وبعدين دبابات نظيفه مدهوني، وبعدين هم كانوا اللي ناس اللي قريبين منهم هم ياكلوا من وراه، خلوا الرز خلوا اللحم. الجيش العراقي معروف عنه غني، كان بحبح كان يعني في أكل. مرات كانوا هم يطلبون من يروح من عندنا حرسات وكله هات لنا معك فحلين بصل وهات لك معرفين طابون وصحن زيت ويجوا يعطوهم لحم ويعطوهم رز وكذا. الجيش العراقي بدوش حد يساعده، كان يطعم.
طيب عمي حاولوا يدربوا الناس على السلاح مثلا، حاولوا يسلحوا الناس؟
ما بعرف، انا اللي بعرفه انه لفوا على الكره اللي قريبه من خريش ومن كفر فلفل وكل الكره الاماميه هذه بنسميها، لفوا عليهم وطلبوا منهم من كل عيله انهم توفر لهم ناس يحرسوا يروحوا على عند سكه حرير كانوا يسموها، يعني قريب جلجول حوالي يمكن 500 متر نص كيلو، يقولوا لهم لازم حراسات بالدور، عملوا لهم جدول وطلبوا منهم يحرسوا، كانوا يروحوا من الكرة اللي القريبة من هذا كانوا يمروا علينا احنا نشوفهم حامين بنادق عادية وروحوا يحرسوا يوم يحرس ليلة ثاني يوم من العصر يروح ويجي واحد بداله بالتناوب، كان هذا كانوا فارضين عليهم وبالتنسيق مع الجيش العراقي، بس كيف ما أدري.
طيب عمي ذهبتوا فزعة أو فزعات إلى قرى مجاورة؟
فزعة هذه اللي فزت بيار عدس اللي قلت لك عنها، لما صارت اليهود هاجموا بيار عدس هذا الكلام كان في الثمانين في الثمان واربعين في الثمان واربعين كان في الثمان واربعين في شهر ثلاثي صارت معركة عند بيار عدس. بيار عدس ارتفعت عن جلجولي إلى الغرب حوالي كيلو نص غرب سكة الحديد، صار هناك معركة اللي هو تحاول ينسف بيوت فأهل بيارعدس استحوا عليهم وضربوهم وصارت معركة. ولحسن حظ العرب الفلسطينيين والعرب اللي هناك إنه اللي هو اشتبكوا بعض، اليهود كانوا فرقين تهوا عن بعض فبدأ يضربوا في بعض على أساس إنه فقتل عدد كبير منهم بسلاحهم من نفسه بالخطأ.
طيب لما ذهبت فزع عمي حد استشهد أو جرح من أبناء قريتك؟
لا ما استشهد الناس بعدين في حوالي ثلاثة غير اليهود شافوهم في وسط الذرة وكانوا في اليهود عاملين مناطق مراقبة قتلوهم.
طيب غير هذه الفزعة عمي فزعتوا لقرى ثانية؟
لا هذا أقرب إشارة صارت هنا.
طيب في حدا فزع لكم أنتوا يا حجي؟
أنا مستشعر شعري المعارك تسليم على سلمت منطقة.
طيب حجي
أنا منطقتنا سلمت تسليم بدون حرب ولا ولا حد هاجمها ولا شيء.
طيب حجي، قبل الاحتلال أو قبل التسليم هل استقبلتم لاجئين من قرى أخرى؟
لا، هم اللي طلعوا السكان اللي من الغرب، احنا اقرب سكان، اقرب سكان علينا طلعوا هم سكان يافا. فسكان يافا بتعرف المدنيه ما بيجي على قريه مثل خريش كلها بيوت محذوله كذا، بيروحوا على اكبر، متعود على حياه المدينه. فمعظم مستقروا في قلقيلي وبعد قلقيلي، ناس كانوا راح على نابلس، ناس على طول كريم ما يجوا علينا لانه اهم حاجه عنده.
طيب ابناء القرى اللي غربيكوا عمي، يعني زي ما تحضر
هذا احنا في اجونا ناس من بيارة على سهل اللي قلت لك عنها. نعم. بس ما اجوا على خريش لانه خريش تعتبر قريب منهم، خافوا انها تسقط ويردوا يرحلوا ثاني، فهم اجوا على كفر ثلث الى الشرق، حوالي 8 كيلو عن خريش الى الشرق، اجوا سكنوا هناك. وفي ناس اهل من اهل البلد اعطوهم بيوت بدون ايجار، سكنوهم وكانوا يعطوهم المي، واحنا من الناس اللي اعطيناهم شو اسمه كانوا ياخذوا صبر عندنا ببلاش، كنا احنا زارعين في عندنا جنينه كبيره وحول الصبر كنا نعطيهم الصبر ياخذوا ببلاش يلقطوا بيروح.
نعم. طيب حجي، توفيق ابو كشك اجى لعندكم. في حدا برضه من الاربان اللي حاول ان توفيق ابو كشك يجوا لعندكم حجي؟
في اجوا من عرب دار ابو كشك، هو الشيخ تبعهم، هذا بنضم تحته مجموعه من العرب او البدو.
نعم.
سكني في ناس اجوا عندنا بسموهم القرعان، وفي ناس بسموهم الملالحة، ما ابو ملوح،
ابو ملوح
والقرعان
من عرب ابو كشك اجوا دار ابو ملوح.
ما هذول تابعين، كلهم تابعين لابو كشك، يعني عن مجموعه عرب بدو اصحاب خيام باسماء مختلفه، منهم ناس اسمهم القرعان وفي ناس اسمهم ابو ملوح. هذول اجوا قعدوا في خريش مدي،
طولوا حجي.
طلوا لما سلمت خريش، لما سلمت خريش في شهر 6/49
طلعوا معاكم.
طلعوا معنا وبعدين سكنوا.
وين سكنوا طبعا؟
سكنوا في شرق كفر ثلث، في منطقه اللي حكيت لك عنها وادي قانا، كان هناك في مي جاري، في عيون مي، تعرف انت الغريب
قريبه من ذنابه يا حجي؟
لا، ذنابي صار للشمال، هذا شرق كفر ثلث صد. ذنابي صار شرق تركرم، ذنابي لاسكف تركرم هسه. لا، هذا شرق كفر ثلث حوالي 6 كيلو في منطقه فيها عيون. هذه العيون مشتركه بيننا وبين عزون، لما نخلص احنا وهم اللي بخلص بير الشتاء الجمع بيروح على عيون، احنا وعزون ملتقي في عينتين المي، عين على شكل مغاره مفتوح بابها كبير ومي والمي جاري في قاحه، وعين تنزلها على شكل بير، العين الجنوبيه تنزلها على شكل بير وبعدين بتدخل بار جوا.
طبعا لما اجوكوا دار ابو ملوح ودار القرعان، يعني سكنوا في البيوت ولا سكنوا تحت
الشجر؟
الكهوف.
كهوف، هناك في كهوف كثير.
نعم.
سكنوا فيه كهوف.
ساعدتوهم عم قدمتوا لهم مساعده؟
نعم، سن كل هناك الناس يعني اللي بيقدر، تعرف الناس كانت امكانياتها محدوده، شايف؟ فهم الكهوف يعني ما بده شيء، كانوا نظفوا الكهف وبعدين اذا كان بابه واسع كثير يبنوا زغروا الباب وحطوا الباب، فسكنوا في الكهوف، ظلوا ساكنين على فكره لل 67 ما اجوا اليهود صادروا المنطقه هذه، قالوا لهم هذه منطقه عسكريه ورحلوهم، رحلوا اجوا هون على البقعه، هسه في قسم هون في البقعه، كانوا اصحابي قعدوا سنه وياهم. بينهم يوسف علي يوسف من لوح، هذا كنت انا وياه درج واحد، هذا السكن في عندما بقول لك في وادي كانا، وبعدين في ظلوا لل 67 لما اجوا اليهود قالوا لهم هذه منطقه عسكريه، طبعا اليهود رحلوهم لانه هذه منطقه معظمها حرش حكومي.
انا قصدي لما كانوا ساكنين عندكم في خريش.
نعم.
كانوا ساكنين برضو في الكهوف ولا وين؟
لا، خريش كان معهم شو اسمه خيام. خيام.
طيب حجي، بنيتوا استحكامات للدفاع عن القريه؟
لا
ابدا، ولا يعني عملتوا سواتر ولا كياس؟
ما هي بالنسبه للسواتر والبيا الغرب الغرب كانت على بيارات اللي منه غرب، كنا نشوفهم احنا عن سكه الحديد هناك، كنا نشوف الكياس الرمل الصغيره فوق بعض اللي كان فيها حراسات للجيش العراقي وحراسات اللي بسموهم المناضلين اللي كانوا يجوهم يحرسوا معهم. بس احنا للشرق احنا ما هي عندنا، ما هي كلها احجار وكلها سناسل، يعني بلزمش انك انت تحط ساتر رمل ولا شيء، يعني هي الارض بطبيعتها محصنه، يعني جنب البيت بتلاقي عندك صخور، بتلاقي عندك كهوف، بتلاقي عندك سناسل، بحتاجش انك بالإضافة لأنه ما تعرضت البلد إلى إطلاق نار إطلاقا.
يعني كان في عندكم سواتر أو
طبيعية يعني
استحكامات طبيعية.
طبيعية يعني ما أنت مش حاجيله.
مين عم اللي كان أو مين الأشخاص اللي شاركوا في عمليات الحراسة الليلية مع العراقيين؟ تتذكر بعض الأسماء؟
بتذكر من كفر ثلث مش من خليج.
مثل مين حنتي؟
من كفر ثلث واحد اسمه محمود عبد الرازق كان، وأنا رايح المدرسة أنا مغرب على المدرسة، هو يكون حارس الليل ومروح عكسي، فالتقوا إياه وبيعرفني وبيعرف أبوي، فأسلم عليه أقول له كيف حالك يا عم أبو لطفي، يقول لي الله يرضى عليك إسماعيل أنت وين رايح يا عم، أقول له رايح المدرسة، هذا محمود عبد الرازق توفى الله يرحمه. وبعرف واحد اسمه لطفي حمد العيسى، لطفي حمد العيسى هذا الأخري كان يحرس، كان يحرس هذا مو بس عنه، اللي يجوهم دور ما هو كانوا العراقيين اتفقوا، عبد الكريم قيادة العراقيين في كفر قاسم اتفقوا مع أهل البلد إنه العائلات هذه ترتب من كل عائلة مثلا 10 أشخاص يحرسوا شهريا أو 15 شخص، فكان اللي ما يحبش يحرس لسبب أو لآخر لطفي هذا عنده بندقية فيروح بدانه يأخذ أجر مقابل ويأخذ ورقة كله مال عن فلان للقيادة الجيش العراقي لما يستلموا من التمين، أنا فلان عن فلان جاي، لأنه هناك عندهم جدول بأسماء الأشخاص اللي لازم يحرسوا كل ليلة.
العراقيين كانوا يقبلوا هذا الوضع.
المهم يجي أمن شخص يحرس.
طيب حجي، في حدا غادر خريش قبل 49؟ يعني أثر المناوشات في بيار عدس، أثر وضع اللاجئين؟ أبدا ما حدا
بترك أرضه وداره وين بزروح الناس، ما كانوش يعني بتركوش في اللحين أرضهم بس هول وبيوتهم، مصيبة يعني ما بزروح.
طيب يا حجي يعني إثناء
يعني إحنا عفوا طلعنا من خريش لأنه إحنا صارنا أرض، إن أرض موجودة شرق في كفر ثلث زيتون وبيار وبيوت وبدها تروح، فانقسمنا قسمين، عمامي ظلهم في خريش وسيدي كل أبوي يطلع أنت مع الغنم اللي معك بتعيش أنت ولادك في أرض الجبل هناك، يعني جبار لأنه أرض انقسمت.
طيب حجي يعني أثر هذا الاحتلال وأنتوا لسه ظليتكم في خريش وجدك ظلوا في خريش، هل يعني الوضع الاقتصادي الوضع الزراعي تأثر أثناء 48-49 أثناء هذه المناوشات أثناء هذه المعارك أثناء هذه الاشتباكات؟
بالتأكيد يعني
أنت لاحظت هذا الحكي؟
يعني أقول لك مثال، إحنا مثلا كنا زارعين، إحنا ذرة زارعين ذرة بيضة عرنيس، هذه ذرة بيضة في قريبة من سكة الحديد، هسا اليهود غربي السكة الناس المنطقة اللي هجروا بها أهلها نتيجة الحرب مثل الشيخ مونس ومثل بيار عدس مثل هذول هم غرب السكة، هسا اليهود البيارات الغرب السكي شو عملوا؟ نصبوا على ظهورها أبراج مراقبة اسمها أكياس معبي رمل وطلقات بينهم وصاروا راقبوا، هسا الأرض اللي مسكي وشركة كلها مزروعة قمح ومزروعة ذرة، فصار على مزاجهم إذا شافوا واحد مثلا بحصد أو واحد بلك الذرة يترك النار عليه، إما يقتلوه ويجرحوه أو هو لما يترك النار عليه يهرب ويترك المزرعة، وقتلوا من بلدنا قتلوا حوالي 2 أو 3 بالطريقة هذه من خريش نفسها.
هذا امتى حجي بالضبط؟ الله
هذا الكلام بال48.
طب تتذكر اسمائهم اللي قتلوهم حجي؟
واحد اسمه ابراهيم ابو حمدان كان خاطب وبيتزوج قتلوه، واحد اسمه علي احمد السعيد اللي قلت لك ابو احمد السعيد اللي هو عنده ديوان ومن وجوه عودي، هذول اللي حافظ اسمائهم انا، ابراهيم واثنين من عودي، واحد اسمه ابراهيم حمدان كان خاطب، وواحد اسمه علي احمد السعيد اثنين من عودي، واحد قتلوه اليهود هو كان بكتف في الذرة أطلقوا النار عليه قتلوه، وكان خاطب، وبعدين حتى أخوه لطفي اللي أظن أنه أخذ الزواج يعني أبوه للبنت قال لهم خلاص مات إبراهيم هي أخو لطفي هو اللي بتزوجها، وعلي كان يحرس مع العراقيين في في العراقيين، العراقيين بنوا حاجات بسموها رابي أو طابة، مبنى عالي بدرجة بتطلع له درجة حلزوني وإله باب في الآخر،
برج يعني
برج بس العراقيين كانوا يسموه فعل طابي ولا رابي، طابي أعتقد كانوا يسموه، هو برج وبكون إله من الغرب من ناحية اللي هو الطلقات مشان مراقبي مشان تتقبروني ومشان تشوف بعنيه. وهو طالع على كان أجا موسم الحراسة تبعته، وهو طالع على الدرج ضربوه اللي هو قتلوا، هذا اللي بعرفه من بلدنا من خريش.
طيب حجي، مجزرة دير ياسين سمعت فيها؟
مجزرة دير ياسين سمعت بها يعني وأنا صغير، بس طبعا لما كبرت أعرف التفاصيل كثير أنا.
طيب شو اللي سمعتوا عنها؟
سمعت عنها وأنا مدرس وأنا كبير، أما وأنا صغير لا، أسمع لأنه اللي هو ذبحوا دير ياسين بس. لما كبرت أنا وصرت أقرأ التاريخ وصرت أتابع قضية فلسطين وكذا، عرفت إنه دير ياسين قريب يشرف على القسطة المكان عالي على طريق القدس يافا، واليهود كانوا حريصين إنه مسكتوا هذه، لأنه هذه كانت مسيطرة على طريق بسموه باب الواد، هذه باب الواد طريق ضيقة، واللي بيسيطر على دير ياسين على القسطة بيصير بيقطع الطريق عن امدادات القدس. إذا بتتذكر كنت لك في قلت لك اللي هو رفع رايات البيضة كان بمسلمه،
نعم،
لما قطع عندهم في الهدنة الأولى عبوا البلد القدس بيوتهم عبوها أسلحة وهذا، وهم بدل ما كانوا محاصرين ورافعين رايات البيضة هم احتلوا القدس الغربية كلها، هذا في الهدنة الأولى. فسمعنا دير ياسين مدبت، وعرفت أنا قصتها إنه لما راح عبد القادر الحسين على دمشق، كان مؤتمر بلدان الدول العربية السبع اللي جاءت مشتها لفلسطين، كان منعقدين في بلدان، راح عليهم وقال لهم إحنا ما بدنا جنود يدخلوا فلسطين، احنا مش في حاجه الى الجنود، احنا مشكلتنا ما في عندنا سلاح، اللي هو معبين سلاح ومسلحين، احنا ما عندنا سلاح، انتوا زودونا بسلاح وكثر خيركم. فقولوا لا، هذه حرب تحتاج الى جيوش نظاميه، الى جيوش مدربه، الى مناورات، الى اخذ وعطاء وكذا وخرائط عسكريه ومش عارف ايش، فتقدروش انتوا عليها. ف عارف انه ما في فادي، ورجع على جماعته وكان رئيس الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني، قال لهم ما في فادي، وهذول المجتمعين في بلدان ما بدهم يخدموا القضيه الفلسطينيه، ما اعطونا شراكه سلاح. وراح خاض معركه القسطه في 48، واستشهد. والغريب انه أنا سكنت مع واحد اسمه محمد الطوس من بلد اسمها جبع الخليل، كاين في نفس من حراسات عبد القادر الحسيني، وبقول لي يا أبو يونس، كاين عمره حوالي 17 سنة 18 سنة من ضمن الجهاد المقدس وكان من حراساته، بقول لي لما شناه اطلق ذات الضربة جايته من وراء، اطلق الضربات اللي قتلته، بقول لي مش من ناحية اليهود، من الخلف مطعون. قلت له قال احنا اجانا ضباط انجليز اثنين وقالوا لنا احنا انجليز بس بدنا نساعدكم انتوا العرب لانه احنا بنكره اليهود لان اليهود قتلوا اخواننا في اليهود قتلوا اخواننا لما نسفوا فندق الملك داود في القدس،
نعم،
فاحنا بدنا نساعدكم، ويقال انه هذول كانين مخابرات يهودية. فقتل عبد القادر الحسين الله يرحمه استشهد ودفن في 94 في القدس. بعدها حوالي 85 قرية كل غرب القدس حتى يافا كلهم لما سمعوا بالمذبحة هذه كلهم هربوا من بيوتهم وكذا.
مذبحة دير ياسين،
مذبحة دير ياسين هي اللي لها الفضل القيام الدولة اليهودية، لأنه الناس ما في حد يحميهم، وشمعوا بتعرف الفلسطيني حريص جدا على العرض بالذات، وعن قالوا إنه صار فيها ما قتلوا 54 عربي وبعدين معتدين على البنات وكذا، كان في عرس وقتلوا عشر شيء، فالناس خافوا وانتشر الخبر بين عند العرب عادة انتشر الخبر بسرعة. فمعظم الكرة حوالي 85 قرية ومدينة اللي أخذوهم اليهود ببلاش مقابل المذبحة دير ياسين، إذا كانت معلوماتي حسب ما درستنا ما بعرفش لأي مدى من الصحة يعني.
لا طيب حجي، تعتقد انه يعني كان في مبالغه في سرد عمليه المذبحه؟ المذبحه قامت اوكي،
بجوز انه كان في مبالغه ولعل المبالغه مقصوده، لانه انت بدل ما انه اليهودي يجي يحارب كذا قريه ويخسر كذا جندي ويخسر كذا وبجوز ما ينتصرش فيهم أخذها ببلاش. يعني مثلا قبل معركة دير ياسين إذا تسمع في بلد اسمه سلمي،
نعم
هالسلمي كانوا اليهود يحاصروها من جميع الجهات وما كانوا مشكلة يدخلوها. إذا تسمع في بلد اسمه طيرث بني صعب،
نعم
قرب كركيدي عند مسكي وعند قلنسوي، هذا طيرث بني صعب اليهود عزلوا هم يحاصروها، محاصرة من ثلاث جهات، محاصرة من الغرب ومن الشرق ومش بس من الشمال مفتوحة وما كانوا يدخلوها. هذه من المناطق اللي استلمت في المثل في شهر 6/49 اللي انسحب منها الجيش العراقي واستلموها اليهود بعدين.
طبعا استشهاد القائد الكبير عبد القادر الحسيني كان له يعني تأثير معنوي على على الناس
بالتأكيد.
طيب طبعا صار أي هجوم عسكري على قريتك؟ طب انتوا ليش ضليتوا عمي لل 49؟ يعني حضرتك تقول انه
انا ما صارش حرب علينا، ما صار لما انسحب الجيش العراقي بقول لك واجوا قال هذه منطقتكم اليهود بيستلموها ما يجي بقرار تقسيم.
امتى انسحب الجيش العراقي؟
في 9/3/49 اجوا بلغونا قالوا احنا بدنا نسحب.
الجيش العراقي ظلوا موجود
موجود ليوم 9/3/49 كان قيادته في كفر قاسم، بلغونا قبل باسبوع قالوا احنا بعد اسبوع او قريب من اسبوع راحين نسحب، وهذه منطقتكم حسب اتفاق الدول العربية وحسب قرار التقسيم بدهم يستلموها اليهود بدون حرب. احنا ما في عنا يهود في المر، احنا اقرب مستعمر علينا بتحت تكفى ملبس.
طيب يعني هل الجيش العراقي عمي بلغكم هذا الكلام بشكل رسمي اجتماع مع
جهه عبد الكريم قاسم؟ سيارة جيب فيها جنود، فيها ثلاث جنود واثنين وواحد بسوق سيارة جيب، واجوا على البيدر بمكبر الصوت. يا
انت كنت واعي؟
انا كنت في ثالث بدايه كنت واعي، رحنا انا وعمامي وقفنا جنبهم. قال يا آل خريش احنا بدنا ننسحب خلال اسبوع وهذه منطقتكم رايحين يستلموها اليهود حسب اتفاق التقسيم، حسب اتفاق الدول العربيه مع اليهود بدهم يستلموها اليهود، فاللي بحب يظلوا في داره بيرفع راي بيضه على بيته حتى اليهود لما يجي يستلموا ما يذبحوكم، اللي ما بده يضل في بيته يرحل شركه بيرحل وراحوا بعد في 9/3. احنا الان بدانا نترقب.
انتم ب 9/3 هذا الكلام؟
اه في 9/3 احنا الان بدانا نترقب. اليوم بيجي اليهود بكره بيجي اليهود. في الليل ايش نعمل؟ في الليل عمامي وابوي يطلعوا الاولاد شرق، يطلعوا شرق يقولوا عشان اذا اليهود بيجوا يذبحوا النسوان والبنات وخلوا بس الاولاد ينجوا، احنا الاولاد نطلع نمشي بين هالزرع، كان شهر ثلاث وكان زرع طويل، نمشي بين هالزرع في هالليل في هالحشيش في هالعشب في هالندى حالفنا بالويل، نمشي إلى الزكور، الزكور بتبعد عنا حوالي عن خريش إلى الشرق حوالي 3 كيلو.
نعم.
فنروح هناك في هالجبل عند هالمغر عند الشجر، نأخذ معنا البقر عشان نراعيهم في الليل وفي نفس الوقت نتسلى معهم، نأخذ الأبقار تبعنا ونزرع، يظلهم البنات والنسوان والعجائز في الدور. ويطلع واحد معنا من الكبار من الرجال الكبار يدير باله علينا ونتسنط في صوت ما في صوت لما تطلع الشمس، يجي واحد من أهل الخريش يقولوا تعالوا في الشيء نروح، وتتكرر هذه العملية. ظلت من 9/3/49 لشهر 6/49.
بعد إذنك نأخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.